بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الثاني عشر من أشرطة الدروس والفتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 1400 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا من كتاب الله عن مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة، منها قوله تعالى: كائن بعذاب واقع للكافرين. وهنا يتبادر إلى الذهن أن يكون الكلام سأل سائل عن عذاب واقع، لأن سأل تتعدى بعن ولا تتعدى بالباء، والكلام هنا أوجهه إلى طلبة العلم، ولا سيما الذين يعرفون العربية النحو، فإنه قد يقول قائل: كيف عدل عن إلى الباء؟ سأل سائل بعذاب واقع. والجواب عن ذلك أن علماء النحو اختلفوا في مثل هذا، فمنهم من قال إن الاستعارة في الحرف، ليش محزن نصلح توقف خلع، فمنهم من قال إن الاستعارة في الحرف، ومنهم من قال إن الاستعارة في الفعل. فالأولون يقولون إن الباء هنا بمعنى عن، أي سأل سائل عن عذاب واقع فأجيب. ومنهم من قال إن عن هنا لا تقصر، وأن الاستعارة في سأل، وأنه ضمن معنى الإجابة، كأنه قيل: سأل فأجيب بعذاب واقع، أي بهذا الجواب. ثم قال: ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. والله عز وجل ذو المعارج، كما قال في آية أخرى: رفيع الدرجات ذو العرش، لأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه مستو على عرشه. وعلوه جل وعلا ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الذات فإن معناه أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وأما علو الصفات فإنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واعلم أن علو الصفات قد اتفق عليه أهل القبلة، وأما علو الذات فأنكره من أنكره من أهل البدع، وقالوا إن الله عز وجل ليس عاليا بذاته. ثم انقسموا إلى قسمين: قسم الحلولية وقسم المعطلة. وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة، لأنها إنما تذكر لطلبة علم يفهمون مثل هذه الدقائق، وحسبنا أن نؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه مستو على عرشه، سأل الإمام مالك رحمه الله رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ وكان مالك رحمه الله في حلقة أصحابه وتلاميذه فأطرق برأسه حتى علاه الحضر أي العرق خجلا وتحملا لهذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما معنى قوله الاستواء غير مجهول؟ أي أن الاستواء معلوم في اللغة العربية، فإن جميع موارده في القرآن يعرف معناها من سياقها، فاستوى وردت في القرآن على عدة ثلاثة أوجه: معدات بإلى، ومعدات بعلى، ومطلقة غير معدات بحرف، واستعملت أيضا في اللغة العربية مقرونة بالواو، فاستعمالاتها في اللغة العربية إذن على أربعة أوجه. فإذا عديت بعلى صار معناها العلو والاستقرار، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنه قوله لتستووا على ظهوره، ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش. والقسم الثاني معدات بإلى، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وهي هنا بمعنى القصد أي قصد إلى السماء، وقيل بمعنى على، فلعلماء السلف فيها قولان وكلاهما لا ينافي الآخر. أما القسم الثالث فأن تأتي مطلقة غير معدات بإلى ولا على، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وحينئذ تكون بمعنى الكمال، كمال الشيء وانتهائه. فبلغ أشده يعني بلغ غاية قوته العقلية والجسمية، واستوى أي تم. ومنه قول العامة إذا طبخ الطبيخ يقولون إنه استوى أي كمل إيش نضجه. أما القسم الرابع فأن تأتي مقرونة بالواو، وهي في هذا بمعنى تساوى، كقولهم استوى الماء والخشبة أي تساويا وصار الماء إلى الخشبة. إنما نحن نؤمن بأن الاستواء الذي وصف الله به نفسه بمعنى إيش؟ العلو والاستقرار. فإذا قلت أليس الله عاليا على كل شيء؟ فالجواب بلى، ولكن استواءه على العرش استواء خاص بالعرش وليس هو العلو العام لجميع المخلوقات. وأما قول الإمام مالك رحمه الله والكيف غير معقول، فالمعنى أننا لا ندرك كيفية استواء الله تعالى بعقولنا، لأن الله عز وجل أعظم من أن تدركه العقول وتحيط به العقول، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإذا كان العقل لا سبيل له إلى إدراك كيفية استواء الله على عرشه، بقي عندنا السمع، فهل دل السمع على كيفيته؟ لا، لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى، فإذا انتفى عنه الدليلان العقلي والسمعي وجب علينا الكف عنه وألا نسأل عن كيفيته، لأن هذا أمر لا يمكن إدراكه. ولهذا قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة. عن إيش؟ عن استوى كيفيته أو معناه عن كيفيته. الاستوى والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم والله أحرص منا على العلم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى ربنا على عرشه، لكن سألوه أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. أما هذا فلم يسأل عنه، وشيء لم يذهب إليه سلف هذه الأمة مما يتعلق في دين الله فإن الذهاب إليه بدعة. ولهذا قال: السؤال عنه بدعة. أما الإيمان به فواجب، لأن الله أخبر به، وكل ما أخبر الله به فإنه يجب علينا أن نؤمن به. يقول عز وجل في السورة: تعرج الملائكة والروح إليه، والمراد بالروح هنا جبريل وهو من الملائكة، ولكنه خصه بالذكر اعتناء به وتعلية لشأنه. ومثل هذه الآية في تخصيص جبريل قوله تعالى في ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الجار ومجرورها متعلق بإيش؟ وش التقدير؟ يقع في يوم، وإن شئت فقل إنه متعلق بكلمة واقع وليس متعلقا بتعرج، لأن عروج الملائكة والروح إليه في كل وقت، لكن العذاب الواقع يقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفيه من الأهوال العظام ما يجعل الولدان شيبا، ولكن هذا اليوم على صعوبته ومشقته هو يسير على المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يسير كما قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. على الكافرين أي لا على المؤمنين. وقال عز وجل: على الكافرين غير يسير، وأما المؤمنون فهو يسير عليه. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين يستبعدونه ويرونه بعيدا، وهو قريب يسير على الله، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. الحميم الصاحب والقريب لا يسأل حميم عن حميمه. لماذا؟ لأن لكل واحد منهم شأنا يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يقدم ابنه فداء له. في الدنيا تقدم نفسك فداء لولدك. وقد ذكر في قصة قوم نوح حين أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ذكر أن امرأة كان لها صبي، فلما رأت الماء يرتفع ذهبت إلى جبل ورقيت عليه، فارتفع الماء ثم ارتفعت، فارتفع الماء ثم ارتفعت، فارتفع الماء إلى قمة الجبل، ثم ارتفع الماء حتى ألجم المرأة، فأخذت صبيها ورفعته فوق يدها تريد أن تموت قبل أن يموت الصبي. وجاء في هذا لو كان الله راحما أحدا منهم لرحم أم الصبي، لكن يوم القيامة ليس كحال الدنيا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته أي عشيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ولكن الأمر ليس باختياره وليس بيده، ولا يمكن أن يفتدي بشيء ينفعه. يقول عز وجل: كلا لا فدية ولا خلاص ولا وزر، كما سمعنا أيضا في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قال الله عز وجل: كلا لا وزر. ولهذا ينبغي الوقوف على هذه الجملة: كلا لا وزر، ثم تستأنف فتقول: إلى ربك يومئذ المستقر. لا معين لا مغيث لا مفر، كلا إنها لظى، ولا اسم من أسماء النار، نزاعة للشوى والعياذ بالله، تدعو من أدبر وتولى، إيت إلي فيتساقط أهلها فيها. ثم قال: إن الإنسان خلق هلوعا. وما معنى هلوعا؟ فسره الله: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر وأصيب بالفقر جزع وتضجر، وإذا مسه الخير وأصيب وأعطي المال الكثير كان منوعا لا ينفق، إلا المصلين. وما أنفع الصلاة للقلب والبدن والمجتمع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم ينجو من هذا الوصف الذي وصف به الإنسان من حيث هو إنسان إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يملون ولا يسأمون ولا يؤخرونها عن أوقاتها ولا يفرطون في واجباتها، بل هم دائمون عليها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي حق معلوم شرعا أو معلوم عرفا، فإن كان مما قدره الشرع فهو معلوم شرعا مثل الزكاة، وإن كان مما لم يقدره الشرع فهو معلوم عرفا كالنفقة. للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل، فالسائل له حق. فإذا جاءك أحد يسألك فإنك تعطيه لسؤاله. والمحروم يقول العامة في تفسيره: إنه البخيل الذي حرم الانتفاع بماله. ولكن هذا ليس بصحيح، فإن البخيل ليس له حق في مال الكريم، البخيل يضرب حتى يخرج ما أوجب الله عليه، وإنما المراد بالمحروم الفقير الذي حرم من المال ولم يعط منه شيئا، والذين يصدقون بيوم الدين كذا، والذين يصدقون بيوم الدين أي بوقوعه وما يقع فيه. انتبه، فالإيمان باليوم الآخر يوم الدين يتضمن الإيمان بوقوعه والإيمان بما يقع فيه، ففيه مثلا الحساب ونشر الكتب، وفيه أيضا الميزان والصراط ودنو الشمس من الناس وغير ذلك من الأشياء التي ذكرت في الكتاب والسنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. أما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، إذا مات الإنسان ودفن حتى وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله. انتبه يا أخي، إذا دفن الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه وتعاد إليه روحه ويسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. يقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبيي محمد، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فيكون بذلك منتقلا من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، ويكون عشية يومه الذي مات فيه أسر منه في صباح يومه الذي مات فيه، لأنه خرج من دار النكد والتعب والهم والغم والعمى إلى دار النعيم والسرور، وفتح له باب إلى الجنة فجعل ينظر إليها في قبره، وألبس من الجنة وفرش من الجنة، ونادى منادي من السماء وهو الله عز وجل: أن صدق عبدي. ما بالك بسرور شخص يناديه ربه أن صدق عبدي، يصدقه الله عز وجل على ما قال من صواب الجواب. أما المنافق أو الكافر فإنه إذا قيل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن هذا الإيمان لم يدخل إلى قلبه، وإنما هو شيء سمعه فقاله، ما وقر الإيمان في قلبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن ويصلون حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم، لكن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، والسهم إذا دخلت الرمية مرق منها بسرعة، فإيمانهم والعياذ بالله لم يتجاوز الحناجر. ولذلك أيها الإخوة، أنصح نفسي وإياكم بأن نتفقد قلوبنا: هل وقر الإيمان فيها؟ هل وصل إليها؟ أم نحن كالأعراب الذين قالوا آمنا فقال الله لنبيه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ لننظر، ليس العمل مجرد رسوم يقوم بها الإنسان، لكن الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فأنت يا أخي المؤمن فتش أولا عن قلبك، انظر أين اتجاهك، هل هو إلى الله تبتغي وجه الله تريد ثواب الله، أو إلى أمر تريده من الدنيا، إلى هوى في نفسك تقصده، إلى مال، إلى رئاسة، إلى جاه. انظر حاسب، إنك إذا أصلحت قلبك صلح أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طهر قلبك يا أخي من الرياء، طهر قلبك من الشق، طهر قلبك من الغل، طهر قلبك من الفتنة في الدنيا بجميع زهرتها وبجميع زينتها، بجميع ما عن جميع ما ذكر الله عز وجل في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا زين، ولكن هل هذا هو النعيم؟ هل هذا هو الغاية؟ اقرأ ما بعدها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل هل أنبئكم بخير من ذلك. هل أنبئكم، الاستفهام هنا يراد به التشويق، ما خير، ما هو الشيء الذي هو خير من ذلك؟ استمع: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار يبقون فيها مدة ثم يموتون، لا، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. رضا من الله عز وجل يحل عليهم سبحانه وتعالى رضاه فلا يسقط عليهم بعده أبدا، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. فمن هم الذين اتقوا والذين لهم هذا الثواب؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا. اللهم اجعلنا ممن يقول ذلك: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لماذا يستغفرون بالأسحار؟ لأنهم قاموا لله، تجافت جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلما أكملوا قيامهم نظروا في أمرهم وعاملوا أنفسهم معاملة المذنب المقصر، فجعلوا بعد هذا العمل يستغفرون الله عز وجل: اللهم اغفر لنا، اللهم أنا أستغفرك، وما أشبه ذلك من دعوات الله عز وجل بالاستغفار. أيها الإخوة، يقول عز وجل: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ما مشفقون، خائفون من هذا العذاب. ومن خاف من شيء حذره، ومن حذر شيئا تجنب أسبابه. فإذا كانوا خائفين من عذاب الله فلا بد أن يحذروا منه وأن يتجنبوا أسبابه. وأسباب عذاب الله إما تفريط فيما أوجب، وإما وقوع فيما حرم. وعلى هذا فهم يجدون كل الجد بأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، يجدون كل الجد بأن يتجنبوا ما حرم الله عليهم، فهم من عذاب ربهم مشفقون. يقول الله عز وجل: إن عذاب ربك، إن عذاب ربهم غير مأمون. وصدق ربنا جل وعلا: من يأمن عذاب الله؟ هل أحد يأمن أن يأتيه عذاب الله بغتة أو جهرة؟ أبدا، لا يأمن عذاب الله إلا القوم الخاسرون. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يحفظون فروجهم إلا من هذين الصنفين من النساء، الأزواج وما ملكت الأيمان. من هن الذين ملكوهم؟ هن الإماء التي تباع وتشترى، فإن الأمة يجوز لسيدها أن يستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول الله عز وجل: فإنهم غير ملومين، لا يلامون على ما يحصل بينهم وبين أزواجهم أو بينهم وبين ما ملكت أيمانهم. ولهذا يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته بكل متعة أحلها الله، ويمتنع من كل متعة منعها الله. والمتعة التي منعها الله متعتان: المتعة في الفرج في حال الحيض والنفاس، فإن ذلك محرم، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في حال الحيض والنفاس. والمتعة الثانية: المتعة في الدبر، فلا يحل للإنسان أن يأتي زوجته في دبرها. ويجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته فيما عدا ذلك، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ويدخل في الآية الكريمة غض البصر إلا عن الأزواج والمملوكات، لأن إطلاق البصر يؤدي إلى الفتنة ثم إلى الوقوع في المحظور، حتى لا يستطيع الإنسان إذا أطلق لنفسه النظر لا يستطيع أن يحصن فرجه، فيكون في هذه الحال غير حافظ له. واستدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة على أنه يحرم على الإنسان أن يستملي بيده أو بفراشه أو بأي شيء كان، وهو ما يعرف عند الناس بالعادة السرية، فإنها حرام. ودليلها هذه الآية الكريمة، لأن الله قال بعد ذلك: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب الاستمتاع بغير هذين الصنفين فإنه عاد، فمن استمتع بيده أو بفراشه أو ما أشبه ذلك فإنه عاد، والعادي هو الجائر الظالم. ويدل لتحريمها قول مرشدنا ومعلمنا ومن هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم محمد رسول الله: يا معشر الشباب، انتبه يا شباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وخاطب الشباب لأنهم ذو القوة في هذا الأمر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فليقذف شهوته بما أراد، بل قال: فعليه بالصوم. ونحن نعلم أنه لو كان إخراج الشهوة جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إخراج الشهوة أيسر من التزام الصوم. أيهما أشق؟ التزام الصوم. ولأن في إخراج الشهوة نوعا من المتعة واللذة، فلو كان هذا جائزا ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى الأمر الشاق، لأن هذا الدين يسر ولا تجد خصلة ميسرة يعدل عنها هذا الدين إلا لأنها لا تجوز في شريعة الله. وعلى هذا فنستدل على تحريم هذه العادة السرية، نستدل على تحريمها بالقرآن والسنة، كما أن هناك أدلة عقلية طبية على تحريمها لما فيها من الضرر العظيم على الجسم وعلى الغريزة الجنسية وعلى مستقبل هذه المادة التي هي مادة خلق بني آدم. ثم قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الذين إذا اؤتمنوا أو عاهدوا راعوا الأمانة والعهد، فلا يخونون بأمانة ولا يغدرون بعهد. انتبه لهذا أيها الطالب، فقد أقبل عليك زمن الامتحان وأنت حال الامتحان مؤتمن، فإياك أن تكون هذه الأمانة راعها. لا تقل هذا صديقي وزميلي وسأسر إليه بتعليمه ما جهله حتى أكسب به أجرا، لأن بعض الناس يغشش زميله، وإذا سألته لما فعلت ذلك قال: أليس الله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين؟ يستدل بآية من القرآن. وإذا سأله زميله: يا فلان علمني وش معنى كذا وكذا، قال: طيب علمه. ليش تعلمه؟ قال: لأن كتم العلم حرام. نعم، هذا صحيح ولا لا؟ كيف صحيح؟ أنت طالب الظاهر، يعني تريد أن تعلم ولا تعلم؟
أنا سمعت الشيء هذا بإذن الله.
لكن هل هذا صحيح؟
لا، غير صحيح.
هذا غير صحيح. الدليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، خطأ. نقول الله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأنت حين كنت الأمانة أسأت ولم تحسن. ونقول كتم العلم لا شك أنه حرام، لكن رعاية الأمانة واجبة. وأنت إذا قال لك علمني يا أخي لا تكتم العلم، قل ما يخالف، إذا سلمت الورقة علمتك. وأنا حينئذ لم أكن كاتما للعلم، ولكني أجلت العلم إلى وقت مناسب، وهذا لا بأس به. فالحاصل أنه يجب على كل من ائتمن على أمانة أن يرعى هذه الأمانة، ويجب على كل من عاهد عهدا أن يرعى العهد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهد المشركين ويفي لهم ولا لا؟ ويفي. فإذا نقضوا العهد انتقض العهد. لما صالح قريشا في غزوة الحديبية على ترك القتال لمدة 10 سنين ومضى على هذا الصلح سنتان، ما الذي حصل؟ نقض المشركون العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم ينقض المعاهد عهده ولكني خفت أن ينقض، استمع الحل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لا تفجأهم بالحرب إذا خفت الخيانة، ولكن ابعث إليهم وقل لهم إنه لا عهد بيننا وبينكم. هذا إذا خفت الخيانة. فالمعاهد له 3 حالات: إما أن يفي بعهده ويستقيم عليه، فقد قال الله فيه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، قبله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحالة الثانية أن ينقض العهد، وفي هذا الحال لا عهد له لأنهم نقضوا العهد. والحالة الثالثة أن يخاف منه نقض العهد ولم ينقضوه، فنحن ننبذ إليهم على سواء، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأيضا نوجه الخطاب لننتقل من الطالب إلى الرئيس والمدير وما أشبه ذلك ممن يخونون الأمانة فيما ولوا عليه. ولقد سمعنا أن بعض الناس يحاب الأصدقاء ويحاب القرابات في إهمال الحق الواجب عليهم أو في إعطائهم ما لا يستحقون، وكل هذا حرام ومخالف للأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني أن يقومون بالشهادة على الوجه المطلوب، فإذا دعوا إلى الشهادة تحملا تحملوا، وإذا دعوا إلى الشهادة أداء أدوا، لا يحابون أحدا في ذلك. والذين هم بشهاداتهم، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. انظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ذكرها في أول الصفات وفي آخر الصفات، ففي أول الصفات على سبيل الديمومة وفي آخرها على سبيل المحافظة. ونظير ذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن ختم هذه الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، مما يدل على أهمية الصلاة وأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المصلين المحافظين على هذه الصفات الذين مآلهم أن يكونوا في جنات مكرمون. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأظن أننا نطالبكم بدينين، في ذمتكم لنا دينان. الدين الأول تلاوة ما بقي من أوصاف القرآن، والدين الثاني المناقشة فيما سبق من ذكر أركان العبادة وما يتضمنه كل ركن. فأين الذي تلا علينا؟
حسن صالح العبيدي.
ما هو موجود؟ هلا تعالنا وزير لش تعالنا وين هذا يفك هذا
لا
طيب لا أنا ساكن. كم مر علينا؟ 14 هون؟ 21؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوصف 22 أنه بصائر، قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الوصف 23 أنه الوصف 24 أنه حكيم، قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. الوصف 25 أنه الحق، قال تعالى إنه والذي أنزل إليك والذي أنزل إليك من ربك الحق. 23 أنه فرقان، قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث.
خطأ الثالثة هذه عليه خطأ. هل سمى الله القرآن فرقانا؟
نعم.
تبارك الذي نزل الفرقان على العبد. اكتبها بدل هذه. نعم. بعدين اكتبها.
الوصف السابع والعشرون أنه قيم. قال تعالى قيما لتنذر بأسا شديدا.
نعم، القراءة المشهورة قيما.